بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أذكر الأخوة كما وعدت في الأسبوع الماضي بمحاضرة الغد في جامع الناصر في طريق خريص، والأغلب أنني سأتحدث فيها بإذن الله عن موضوع ولا يلتفت منكم أحد، لأنها هي قاعدة التعامل مع الناس، فقه التعامل مع الناس، لأن هذا الموضوع فقه التعامل مع الناس الذي أعلن موضوع كبير وعريض، سأدخل وألجو من خلاله إلى ما يتعلق ب تحديد الهدف والمسار والثبات على ذلك، وهذا الذي أشرت إلى بعضه ولكن بالتفصيل بإذن الله، والأدلة من قصة لوط عليه السلام وغيره سأفصل وأبين. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة التي هي فقهيات وفيها يشارك فيها عدد المشايخ وطلاب العلم، كما أن في الأسبوع القادم إن شاء الله أيضا في جامع عثمان بن عفان يوم الثلاثاء سيكون في ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، وهو موضوع مهم جدا لأنه كثير من المشكلات مترتبة على هذا الموضوع. فقط اليوم الذي عرض عليه من قضايا المشكلات الزوجية وفي بيوت الصالحين عدد منها، مما يدل على أن الأمر عظيم جدا بين الرجال والنساء والمشكلات وما يترتب عليه من أثر في الدعوة. إن شاء الله هذا سأطرقه في الأسبوع القادم في جامع عثمان، إذا نسأل الله جل وعلا التيسير والتوفيق والسداد بإذن الله. موضوعنا اليوم يا أخوان موضوع مهم مع قصة نوح عليه السلام، وكلها موضوعات مهمة، والحقيقة الوقت يزاحمني ونحن على مشارف نهاية العام، وأريد أن أنتهي من سورة العنكبوت، ولكن كما اتفقنا أنه لن يكون على سبيل الموضوع بإذن الله، لكن لا مانع من الاختصار بما يناسب الحال حتى ننتهي من هذه القصة العظيمة. اليوم ما يتعلق في قصة نوح عليه السلام مع أهله وعشيرته، وبالذات مع ابنه وزوجته، لأن هذا أيضا له علاقة بالموضوع الذي أشرت إليه قبل قليل. نوح عليه السلام فدعا ابنه إلى الله جل وعلا، ومكث سنوات يدعوه ولم يستجب له، وفي آخر المطاف لم ييأس وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر. قال سآوي إلى جبل يعصمنا من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه، ثم قال جل وعلا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. حقيقة قصة نوح وابن قصة عظيمة جدا، وتحتاج إلى وقفات لا يتسع لها المقام بالتفصيل، وإنما هي إشارات لكم، لأننا نعاني اليوم من مشكلة فيما يتعلق بموضوع الأبناء. أول ما يتعلق بقصة نوح أنه ابتلي بزوجته وابنه، فزوجته كافرة، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهم من شيء. طبعا الخيانة كما قلنا في قصة لوط هي هنا خيانة المعنوية أي بالكفر، وليست الخيانة الزوجية، لأنه لا يمكن، الخبيثون للخبيثات، لا يمكن أن يبقى المؤمن مع امرأة خبيثة، كلا وحاشا. ولهذا لكن كان الخبث فيما يتعلق بديانتها، نعم، فخانتهم الخيانة، أقصد عفوا الخيانة كانت بالديانة، فسمها الله جل وعلا خيانة من امرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام، فخانتاهما فلم يغني عنهما شيئا. وكذلك أيضا بلي نوح عليه السلام بابنه. الشاهد هنا أن أي واحد منا قرابته البشرية إما بنسب أو سبب، إما بنسب أو سبب. يقول العلماء أقرب واحد للإنسان بالنسب هو ابنه، أقرب من أبيه، ولكن ميراثه أعظم، نعم، مع قرب الأب نحن لا، وهي على كل حال علاقة بين الأب وأبيه، نعم، سواء قلنا هذا أقرب أو الأب أقرب لا يختلف الأمر. إذن الأقرب بالنسب أو من الأقرب بالنسب هو الابن، والأقرب بالسبب يعني ما كان قريبا ثم يصبح قريبا هو الزوجة. الزوجة الأصل أنها قد لا تكون قريبة، يعني قد الإنسان لا يعرفها، ثم إذا تزوجها صار لها الحقوق ولها الميراث ولا غير ذلك. نوح عليه السلام ابتلي بالأمرين، بالأقرب سبب والأقرب نسب. الأقرب سبب هي الزوجة كافرة، والأقرب نسب هو الابن وهو كافر، وهو من أولي العزم وأول رسول عليه وعلى الصلاة والسلام، وصبر 950 سنة هذا يدعو قومه هذا خلاف ما بعد ارتحاله وذهاب السفيرة، بقي سنوات بعد ذلك. فحقيقة الأمر حديثنا اليوم بالإضافة إلى موضوع الصبر، أن نوح عليه السلام تعامله مع زوجته ومع ابنه، قد يقول قائل طبعا كيف يبقى مع زوجة وهي كافرة؟ قلنا هذه شريعة من قبلنا تختلف في هذا الأمر. نعم الإسلام لا يجوز أن يبقى الإنسان مع كافرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم رجل وزوجته كافرة يأمر بطلاقها، يعني ينتهي العلاقة. فقط جاء موضوع أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، فكما بين الله جل وعلا في سورة المائدة، وأجازه العلماء بضوابط وشروط، ليس هذا مكان تفسيرها، ويرجع إليها في كتب التفسير. أما الوثني المشرك فلا يمكن في هذه الحالة أن تبقى زوجته معه. أما بالنسبة للوط ونوح عليهم السلام فهذا شرع من قبلنا، ولهم أمور وأحكام فرعية تختلف عن شريعتنا. أما ما لم يرد فيه خلاف فعد هل هو شرع لنا أو لا، أيضا فيه خلاف طويل أصولي، والراجح أنه شرع لنا ما لم يأتي ما ينسخه أو يخالفه في شريعتنا، والله أعلم. الشاهد أنه تعامله مع هذا الزوج وتعامله مع ابنه وصبر عليهما ودعوتهما واستمر إلى آخر لحظة، لأن بالنسبة للمرأة ورد فقط في سورة نوح قصتها، لكن الابن جاء تفصيلها كما تعلمون في سورة هود، تفصيل في قصته مع ابنه وفيها وقفات عظيمة جدا، منها صبر نوح عليه السلام على ابنه. أقول صبر عليه مع واقعة، لأن هناك الآن بعض الآباء وقصص الآن موجودة، مجرد أن يقع ابنه ببعض المعاصي يطرده من البيت، وهذا الحقيقة يا أخوان ليس منهجا تربويا صحيحا. وقد تتبعت كثير من هذه الحالات، الذين طردوا أبنائهم من البيوت بسبب معاصي ليس كفر، وهي معاصي قد لا تكون يعني بذاك المعاصي التي يكون لها يجر على العائل أو غير ذلك، المعاصي تختلف ومع ذلك يطردونهم. كنت أسأل هؤلاء وبعضهم من طلاب العلم، هل تحسنت حالة ابنك؟ يقول لا، بل ساءت، واضطر في النهاية إلى أن يرجعه أو أن يعاند. وأبشر أن أحد الأخوان قال لي طردت ابني، قلت لماذا؟ قال ما يحافظ على الصلاة في المسجد، بالذات صلاة الفجر. قلت له يصلي؟ قال يصلي، وأكثر الأوقات يصلي في المسجد إلا الفجر. قلت طيب عندما طردته هل ذهب وسكن في المسجد؟ قال لا، سكن مع أناس من أسوأ الناس وأفسد الولد زيادة. فهذا هو الطبيعي في هذه الظروف الحالية أيها الأخوة. وقلت لكم مرارا كثير مما نتصوره قوة هو ضعف، وإلا المفروض أنه صبر كما صبر نوح عليه السلام على ابنه، واستمر في محاوراته ومجادلاته بالحسنى، وصبر إبراهيم عليه السلام على أبيه، وفي نهاية المطاف تبرأ منه فلما علم أن عدو الله تبرأ منه. لكن كيف أسلوب إبراهيم مع أبيه؟ فالمحمد صلى الله عليه وسلم مع عمه. إذن كثير من الأساليب التربوية التي يمارسها بعض الآباء مع أبنائهم أو بعض الأمهات مع بناتهم خاطئة، ولو كانت باسم الغيرة. الصحيح أن عدم صبر، أنا لا أقول أن يقر ابنه على معصيته، كلا، يستمر في المناصحة وفي الإنكار بالأسلوب المناسب، بل ما أقول أنه لا يطرده من البيت، أقول لو شعر أن ابنه لو أنه شد عليه قد هو يذهب بدون طرد، أقول لا يشد عليه بهذا الأمر. فعليه البيان، الوضع اليوم ليس بالسهل، إذا خرج يدين أين يذهب أيها الأخوة؟ أعطانا الله جل وعلا عقول، هذه مصالح شرعية، فماذا تكون النتيجة؟ ليس هذا مهادنة أو مداهنة، لا، إنما مراعاة المصالح والمفاسد. تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، يعني إذا كنت أعرف أن أو أن أحد رحم الله أبناءنا وأبناءكم وأصلحهم أن ابنه إذا أخرجه سيفسد زيادة، يتحمل المفسدة الصغرى. القاعدة الكبرى هذه، دفع المفسدة الكبرى بالصغرى، معناه أنك سترتكب مفسدة، معناه أنك ستصبر على مفسدة. فجلوس ابنك في البيت وهو ضعيف في الصلاة مثلا أو يقترف بعض المعاصي هي مفسدة لا شك، وإثم ولا شك، لكن إذا كنت تتوقع أن سيترتب عليه مفسدة أعظم فلا. في السابق نعم كان يطردون أبنائهم فيصلحون لأن المجتمع اختلف، كان الابن إذا خرج في السابق كل يعيده، أين يذهب؟ الأهل يعيدونه لا يستقبلونه، المجتمع يقاطعه، وليس هناك كما ترون الآن فنادق وشقق مفروشة وجلساء سوء، اختلف الأمر، فيعود بالقوة أمام أبيه يقبل رأسه ويعتذر منه. أما اليوم فاختلف الأمر، تحتاج منا إلى صبر وتحمل وبعد نظر. ثانيا عدم اليأس، انظروا نوح عليه السلام إلى آخر لحظة، حتى لاحظوا الآية فحال بينهما الموت، يعني استمر في المحاذرة الموت والذي حال، يعني ما جاءت لحظة واحدة يأس من ابنه أبدا ما دام يقدر على ذلك. يعني ولولا أن الموج هو الذي حال بينهما ربما استمر في محاورته ودعوته يا بني كذا الأسلوب الجميل يا بني اذهب معنا. إبراهيم عليه السلام في حواره مع أبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع أمه إلى آخر لحظة، وهذا هو الدرس القادم إن شاء الله لعله يدخل فيه في مسجد الراجح في شهر 5/4 جمعة، سأتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله، بحاول أن أخذ حديثين وأقف وقفات مهمة مع قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وتأثير الجلساء. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وعمه قريب من الموت ومات وهو أمام وهو يحاجر يا عم يا عم يا عم قل كلمة أحاجرك بأمر الله. سبحان الله، ما هذا الصبر مع أنه أصر عمه كما أصر ابن نوح. فالصبر على الأولاد، وأبناؤنا مسلمون الحمد لله، هؤلاء كفار، أبو طالب كافر، ابن نوح كافر، أبو إبراهيم عليه السلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام كفار، فصبروا عليهم. فنحتاج إلى صبر على أبنائنا، وإلا قد نزيد المشكلة. وأيضا حسن الظن بالله جل وعلا أن لا ييأس الإنسان، لأنه من قال هلك الناس فهو أهلك. والرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، قال الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. من يتألى على الله؟ كم من فاسد صلح، بل بعض الآباء ماتوا أبناؤهم فاسدون أو منحرفون وهداهم الله بعد ذلك وبسبب صبر آبائهم عليهم في حياتهم بدعوة صالحة. فيه نقطة مهمة، لأن على الاختصار في قول نوح لما حال بينه الموت وكان ماذا قال نوح؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. كما تعلمون أن الله قد تكفل لنوح عليه السلام بنجاة أهله، فلما حال بينهما الموت ورأى ابنه قد غرق ما بقي أمامه إلا هذه الدعوة لعل الله أن يلطف به. لاحظ إلى هذا الحد، حتى بعد أن حال وبعد أن حال بينهما الموت ما انتهى إلى لعل الله أن ينقذه، نعم، ويلحق بأبيه ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأنت أحكم الحاكم. فيأتي الجواب يقول يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي بعض القراءات عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله سبحان الله، والله يا أخوان آية عظيمة جدا. أقول هذا لماذا؟ أذكر أعجبني، كان أحد الآباء عند أحد خيار الأخوة المتخصصين في التربية وعلم النفس، وهو من الدعاة إلى الله لكن تخصصه في التربية وعلم النفس، جاء يستشيره في ابنه وكان ابنه مقصر كثير، فأعطاه كلمات جميلة لكن أعجبني منها كلمة ولا أكثر كنت استفدت منها في تربيتي لأبنائي، وهذا كلام قبل سنوات. قال له يا شيخ إياك أن تضغط على أبنائك من أجل الصلاح، من أجل أنك مستقيم وداعي وطالب علم، ما تأتي الأولاد تقول أنا الآن طالب علم أحرجتوني أمام الناس أنا شيخ، ما يصلح هذا، يعني كأنك تعبدهم لنفسك، عبدهم لله جل وعلا. وثانيا وهو الذي أريده في قصة نوح، أن لا يدخل الشيء في قلبك كأنك تقول يا رب كيف ما تصلح ابني وأنا داعية وأنا شيخ وأنا عالم وأنا، قد ما يقول الإنسان صراحة لكن قد يقولها قلبيا، أني أنا الآن أسعى في هداية الناس وصلاح الناس ودعوة الناس، لماذا يا ربي ما تصلح أولادي؟ حقيقة هذا المعنى نوح عليه السلام وهو من هو، وقد وعده الله بنجاة أهله، يقول الله له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كل مقطع يحتاج إلى وقته. سبحان الله، موضوع ما وردت إلا فيما أذكر الآن وقد أكون مخطئا بالنسبة للأنبياء إلا في هذا الموضوع لنوح وللنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله جل وعلا وهي قريبة من هذا المعنى، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. وقد جاءك النبي المسلم إلى أن قال تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. لاحظوا كلاهما النبي صلى الله عليه وسلم ونوح من باب الحرص على الهداية، وكلاهما جاءت هذه الآية نوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تكونن من الجاهلين. آية ليست سهلة، لكن قال لهم ربهم جل وعلا وهو قول الله جل وعلا. فلا يكون واحد منا جاهل إذا وجد أن في عصيان من ابنه أو زوجته أو ولده يحاول يجتهد، كما ما عاتبهم الله على محاولته، ما عاتب نوح على أنه حاول إلى آخر لحظة يدعو ابنه، لكن عاتب عندما قال إنه من أهله وإن وعدك الحق. لا، استلف الأمر هنا، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص الزائد. يأتي هذه الآية في سورة الأنعام العظيمة جدا، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله قدر كوني لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، تقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. أحيانا حرصنا أيها الأخوة على هداية الناس وبالذات عوائلنا قد يخرجنا عن الحد الشرعي، قد يخرجنا عن الحد الشرعي، كما حدث في هاتين الآيتين تنبيه من الله جل وعلا، ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لكنه تنبيه من الله جل وعلا. لا، أنت عليك البلاغ وعليك أن تبلغ رسالة الله، أما يهتد أو لا يهتد ليس لك. فلذلك أنبياء، سلسلة من الأنبياء عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتدى قومهم، ما اهتدى أبنائهم، ما اهتدى زوجاتهم، ما اهتدى آبائهم، ما اهتدى أعمامهم. الأمر عظيم ليس سهل، لكن حذاري من عمل القلب أن يسيء الظن بالله جل وعلا، أو وهو الذي أشر أن يمن على الله، أن يمن على الله إني ما دمت داعية وطالب علم وصالح لماذا لا تهدي ابني؟ أعوذ بالله، تمن على الله أن هداكم الإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين، وإن الله جل وعلا قادر أن يجعلك مثل ابنك أو مثل والدك إذا كان ضالا، بل يكون أسوأ، فاحمد الله أن هداك. فحذاري أن تستخدم منة الله جل وعلا لأن تمن على الله جل وعلا، بل الله يمن عليكم أن هداكم إن كنتم صادقين. المسألة صدق وإيمان، والكون لله ليس لنا، ابنك، أبوك، زوجتك، عمتك، قريبك، جارك، دورك هو السلف، هو الإصلاح، هو الدعوة، أما يهتدى أو لا يهتدى ليس لك. الأمر جد أيها الأخوة، لأن هناك يأس وقنوط وسوء ظن واستعجال. لا، حالك التسليم قدر الله، لكن لا يعني مرة أخرى هذا الكلام وهذه وقفة ثالثة ورابعة. نعم، يأتي واحد يقول طيب ما دام ابن نوح ما اهتدى، وعم النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتدى، وأبو إبراهيم عليه السلام ما اهتدى، إذا أنا ما في داعي يعني خلاص أخفف من قضية دعوة ابني وزوجتي. لا، اختلف الأمر. لا، استمر في دعوتهم واصبر وصابر وحاول وجادل وناقش، لكن معه الحكمة والتي هي أحسن. أما مع الله جل وعلا فيختلف الأمر، لأن أخشى البعض يعتبر هذا القدر الكوني وسيلة لأن يتساهل مع أبنائه. لا، استمر في دعوتهم، استمر في الإحسان إليهم، وأيضا في الدعاء لهم، وهو من أعظم وسائل الهداية هو الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا والإحسان إلى الآخرين. يكون ابتلاء من الله جل وعلا ليبتليك الله، هل أنت تعمل لله ولا تعمل لنفسك؟ إن كنت تعمل لله لا تنتفت، إن كنت تعمل لنفسك هنا ستأتي كأنك تحاسب الله جل وعلا. اصبر، ثم حذاري من الدعاء على أبنائك، حذاري والله يا أخوان. الآن أعرف أناس ابتلوا لأنهم استعجلوا فدعوا على أبنائهم في حالة غضب، والابن قد يكون عاصي بل قد يكون أشد من عاصي، فدعا عليه فوافق ساعة استجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أبنائكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة استجابة يستجاب لكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري، وأعرف أناس دعوا على أولاد في آخر الليل فاستجيبت دعوتهم، والله عاشوا بلاء ونكال وحال لا أعلم إلا الله، ما سعدوا ما ارتاحوا، لا الأولاد صلحوا ولا هم استقروا وارتاحوا. فمع قوة الدعاء والالتجاء إلى الله والتضرع إليه في الوقت نفسه، حذاري من الدعاء على الأولاد. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين ينزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوء عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، آيات قوية. تدبروا القرآن، اقرأوا القرآن، تأملوا في القرآن. لما دعا عليهم وهم كفار ينزل قوله تعالى يتلى إلى يوم القيامة ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ وجلس في حديث أبي ذر يبكي ويردد الآية إلى الفجر: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. نعم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، ابنك وغير ابنك، وأنت كلنا عبيد لله جل وعلا، الملك لله ليس لك. فلماذا هذا إما التساهل كما يحدث من البعض أو والتفريط أو الشدة والحرص الزائد الذي قد يتعدى إلى أن يتعلق بربه وقد يمن على الله أو يعتب على الله؟ لا، فأل على الله بالدعاء واصبر وصابر وتحمل، وإياك أن تدعو عليهم. يحدثنا أحد المشايخ وقصة سمعتمها مني مرارا، يقول: حضرت في مركز صيفي متوسطة في سنة من السنوات في رمضان، فجاء شاب أرسل لي، قال طبعا في المتوسطة يعني، فقال لي أن كل بيتي يعني عصاة، ماذا أفعل يا شيخ؟ كل أهل بيتي أبي وأمي وأخواني عصاة، وأنا الوحيد الملتزم والمستقيم في البيت. يقول الشيخ: فكرت، حدثني بنفسه وهو موجود من المشايخ، لو ذكرت عرفتمه من خيار المشايخ، يقول: قلت يا أخوان، هذا سؤال الأخ، ما أمامنا أن نرفع أيدينا لهذا اليوم المبارك في رمضان ندعو لأهل بيته. يقول: فرفعنا أيدينا ودعوت لهم وعمنا الحضور في مركز صيف. يقول: العام القادم رحت لمركز صيفي آخر، فإذا رسالة من شاب يقول: أنا صاحبك العام الماضي في مركز الثانوي، يعني نجح الولد إلى الثانوية، قال: أبشرك أن كل أهل بيتي صلحوا، كل أهل البيت، أبوي أمي إخواني كلهم ملتزم في دعوة، وافقت ساعة استجابة، فالتزموا جميعا. والقصص كثيرة في هذا، قصص فيها عبرة ومؤثرة. تستمر بالدعاء، وقد لا ترى صلاحه، لا ترى صلاح ابنك، ولكن بعد وفاته، وهذا في قضايا وثابتة، ويكفي أنك دعوت، يكفي أنك أحسنت الظن بالله جل وعلا. إذن أقول قصة نوح في تعامله، ولكن عندما دعا، قد يقول قائل: هذه وإن كان سيأتي في الأخير، لكن إشارة هنا. طيب، نوح عليه السلام دعا في آخر، فاعتذر عنه، كانت غير طيارة، نعم، كما في آخر سورة نوح. متى قالها نوح؟ قالها لما قال الله له: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس من كان يخاف. هنا دعا، خلاص، يعني جاء الآن اليقين، القول الحق أنه لن يؤمن ولا واحد، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص انتهى الأمر، قضي الأمر. هنا دعا عليهم بالهلاك. لماذا دعا عليهم؟ أصبح كفار، نعم، لا رجاء فيهم ولا خير فيهم، نعم، فانتهى الأمر. ومع ذلك، لاحظوا، ومع ذلك يوم الشفاعة العظمى يقال لنوح عليه السلام: اشفع لنا ويعتذر. لماذا تعتذر يا نوح عليه السلام؟ قال: إن كانت لي دعوة فدعوت بها على قومي فاستجيبت. نعم، مع أن الله أعطاها للدعوة واستجاب له، فيقول: أني أعتذر عن شفاعة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قريش طبعا لم يأتي كما جاء نوح ولم يؤمنوا، ولكن لما جاءه ملك الجبال وقال: أطبق عليهم الأخشبين، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله، كما في الحديث الصحيح. ما الذي حدث؟ هؤلاء الذين بين الأخشبين في ذلك الوقت أصبح بعضهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فلا تيأسوا، لا تستعجلوا، لا تنتقموا لأنفسكم يا أخوان، لا في دعوتكم ولا في مالكم ولا في أهلكم. إذا تكون عبادتنا لله جل وعلا صدق مع الله جل وعلا، والله أبشر بالخير، أبشر بالخير وتفائلوا بالخير تجدوه، وأحسنوا الظن بالله جل وعلا، واثبتوا على ما أنتم عليه، قوموا بواجب الدعوة بما أوجب الله عليكم، رجال، نساء، شباب، وسترون خيرا. أقف عند هذا الحد لأني أخرتكم. أسأل الله جل وعلا يبارك، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع هذه القصة العظيمة، قصة نوح عليه السلام وغير من أنبياء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا إخوانكم من الدعاء، المأسورين والسجناء والضعفاء في كل مكان، ادعوا لهم لعل الله أن يتقبل منكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.